بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في هذا البرنامج المبارك، وما زلنا وإياكم مع سورة آل عمران، السورة التي هي قرينة سورة البقرة في القرآن وقرينتها يوم القيامة، فهي الزهراء الثانية، فقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم السورتين بالزهراوين، ووصفهما بأنهما غمامتان أو غيايتان تتقدمان سور القرآن يوم القيامة، وتظلان صاحبهما وتحاجان عنه يوم القيامة. هذه السورة العظيمة هي سورة من السور العظيمة الطوال التي تحدثت عن بعض قضايا الأمة في العهد المدني، وفيها قضيتين أساسيتين. قضية الأولى قضية النصارى، لأن سورة البقرة تناولت قضية اليهود، فتناولت أيضا سورة آل عمران قضية النصارى، وذلك تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة كما تقدم. وهنالك قاسم مشترك بين سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران، وهو ختم هذه السور الثلاث بالدعاء. فإن الفاتحة ختمت بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وختمت سورة البقرة أيضا بالدعاء في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وختمت آل عمران بالدعاء أيضا في قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. هذه الأدعية الثلاث هي أدعية مستجابة، فدعاء الفاتحة مستجاب إجماعا لما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهذا دعاء مستجاب بنص الحديث الصحيح. كذلك دعاء البقرة مستجاب لأنه بشر به كما بشر بالفاتحة، بل أطلق على خواتم سورة البقرة كما مر معنا النور في حديث جبريل، الحديث الذي فيه جبريل عليه السلام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت نقيض في السماء ففتح باب فنزل منه ملك، فوصل الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة آل عمران، عفوا وخواتم سورة البقرة التي هي من قوله تعالى: آمن الرسول، إلى ختام السورة. ومن نظر في خواتم سورة البقرة وفي فواتح سورة وفي الفاتحة وجد التشابه بين الآيات واضحا جدا، لأن أول الفاتحة إيمان وآخرها دعاء، وأول خواتم البقرة إيمان وآخرها دعاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه خواتم سورة آل عمران قام تلك الليلة كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني أريد أن أتفرغ لذكر ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. فأقبل على صلاته ونامت عائشة رضي الله عنها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فانكمشت عنه حتى يسجد، لأن الحجرة كانت ضيقة لا تستطيع أن تمد عائشة رجلاها ويسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس الغرفة، فلا بد أن تنكمش هي حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام للقيام في الصلاة غمزها فمدت رجلاها، كان هذا ديدنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تلك الليلة فأطال السجود صلى الله عليه وسلم وأطال البكاء حتى سمعت بكاءه صلى الله عليه وسلم، وحتى إن دموعه بلت لحيته وقد قام من سجوده لركعته التي بعد ركعته الأولى. ورأت عائشة رضي الله عنها ذلك البكاء وسمعت الصوت، حتى جاء بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال يخبره يعني أنه قد استيقظ واستعد لصلاة الفجر، فيذهب بلال يؤذن، ولكن بلال رأى الدموع في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثرهما على لحيته، فقال سأله: ما بك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي الليلة آيات من القرآن ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن عجيب التوافق أيضا بين خواتم البقرة وخواتم آل عمران ذكر السماوات والأرض في كلتيهما، فإن الله سبحانه وتعالى ختم سورة البقرة في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، وختم سورة آل عمران بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والعلاقة أيضا في الترتيب بين تقديم البقرة على آل عمران كتقديم الإيمان على العمل، فإن البقرة في خواتمها وفي فواتحها ذكر الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فانظر إلى قوله: يؤمنون يؤمنون يؤمنون، تكررت، وفي ختامها قال: آمن الرسول بما أنزل إليه، فدل على أهمية الإيمان، والإيمان مقدم على القول والفعل. ثم جاءت سورة آل عمران بعد ذلك ليذكر فيها العمل بعد الإيمان، ومن أعظم الأعمال بعد الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك كان هو الصفة الأولى من صفات أولي الألباب، كما قال تعالى: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم ذكر العمل الثاني بعد الذكر وهو التفكر، فالذكر عمل البدن كله، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهذا كله هو الواسع الأعم وهو الذكر. ثم ذكر من خصائص ذلك الذكر ذكر القلب الذي هو التفكر والتدبر، وهذان الفعلان من أعمال القلب خصهما الله عز وجل بالذكر بعد ذكره العام، لأن ذكر القلب أعظم من ذكر اللسان وأعظم من ذكر الجوارح. فقال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فذكر القيام والقعود والاضجاع، وهذه أحوال بدنية وتشمل أعمال البدن وذكر الله عز وجل بالأبدان. ثم عقب بذكره سبحانه وتعالى بالعقول والقلوب في قوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والتفكر والتدبر كلمتان وهما من أعمال القلوب والعقول، فالتفكر يكون في المنظورات والتدبر يكون في المسموعات، فغالبا ما يتدبر القول ويتفكر في الأشياء، لهذا قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا كتاب الله المنظور الذي يدل على أنه لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويسبحون الله بعد هذا التفكر، معلنين الاستسلام لله الذي وسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه كل شيء، ووسعت قدرته كل شيء، فلا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يخرج عن ملكه شيء. فقالوا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فدفعهم التفكر إلى الخوف من الله، وهذا دليل على أن التفكر من أوسع الطرق الموصلة للعلم بالله جل جلاله. لذلك كان إبراهيم عليه السلام من الذين ذكر الله عز وجل عنهم التفكر في هذا الكون، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه فتح لإبراهيم باب الملكوت ليكون من الموقنين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم، فهذا دليل على التفكر في هذا الكون. ثم قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فعلم أن النظر في هذا الكون سبب لحصول اليقين بأنه لا إله إلا الله، وهذا اليقين أيضا هو يقين بأنه لا بد من لقاء الله، فيدخل في ذلك يقين بتوحيد الله، ويقين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله، ويقين بهذا القرآن، ويقين بلقاء الله عز وجل يوم القيامة. وهذا مجمل في قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن التفكر من أعظم عبادات الله عز وجل، فقد ورد في الحديث: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة واحدة خير من عبادة سنة. وفي حديث آخر: تفكر ساعة خير من اعتكاف شهر في سبيل الله. فعلى ذلك يكون التفكر من أعظم الأعمال بعد الذكر، وذكره الله عز وجل، ثم ذكر ضمنا مسألة التدبر. فإن التفكر عملية من عمليات العقل، والتدبر عملية أخرى من عمليات العقل، وقد أشار القرآن إليها في مواطن كثيرة. فاصل وبعده نواصل معكم أيها الأحبة، فلا تذهبوا بعيدا، والسلام عليكم. الحمد لله، عدنا والعود أحمد بإذن الله، وما زلنا وإياكم مع سورة آل عمران، السورة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها تفصيل ما أجمل في السورة التي قبلها، ومن ذلك ما أجمل في باب الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل في باب الأعمال، وفصل الله فيها أنواع من الأعمال، أنواعا من الأعمال الصالحة التي تثبت المؤمن على هذا الدين وعلى هذا الإيمان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز تلك الأعمال الدعاء، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أن الدعاء من أعمال العلماء الراسخين في العلم، وكلما ازداد علم الواحد بالله عز وجل كلما ازداد خوفه من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما ازداد خوفه من الله كلما ازدادت رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى ورجاؤه ورهبته في نفس الوقت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في فواتح هذه السورة عندما حدثنا عن القرآن، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا، أي ويقولون بعد هذا الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يقولون أيضا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فكان من أسباب ثباتهم على هذا الدين وثباتهم على هذا القرآن وعدم انحرافهم وانشرافهم مع الذين انحرفوا وانشرفوا مع الشهوات والشبهات، كان من أكبر أسباب ذلك دعاؤهم الله سبحانه وتعالى في كل أوقاتهم، وانتظارهم لقاء الله عز وجل يوم القيامة. فانظر كيف جمع الله عز وجل بين رسوخهم في العلم ودعائهم ربهم ألا يزيغ قلوبهم، وكيف تزيغ قلوبهم وقد رسخت أقدامهم في العلم، لأن الأقدام إذا رسخت في العلم لا يثبتها إلا الله. فكم من إنسان رسخ في علم ثم ضل، فكم من إنسان أعطاه الله الآيات ثم زل. وعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله، فهذا القول الذي لا يتغير، القول الحق الذي لا يتبدل. والقول الثابت أيضا هو هذا القرآن الذي لا يتغير ولا يتبدل، ومن استمسك به ثبت على الدين. ومما يعين على ذلك التدبر لهذا القرآن، وقد ذكرنا في اللقاء قبل الفاصل أن التدبر مع التفكر كلاهما مما يثبت الله عز وجل به القلوب على الدين. ولذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فتدبر هذا القول والنظر فيه وفي إعجازه وفي معانيه وفي ما احتوت عليه مبانيه يدفع المؤمن إلى حقيقة الإيمان بالله عز وجل. ولهذا لا يسمع المؤمن القرآن إلا وازداد إيمانه. إنما المؤمن كما قال الله في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء إذا سمعوا القرآن ازداد إيمانهم بمجرد سماعه، لأنهم يتدبرون فيما يسمعون من القرآن. على ذلك يكون التدبر من أسباب قوة الإيمان وزيادته. وغالبا من قام الليل وتفكر في الكون وتدبر في القرآن وجمع بين الأمرين تفكر في المنظور وتدبر في المسموع وصل إلى حقيقة أنه لا إله إلا الله، لأن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين ثلاثة أمور لا يقدر عليها إلا الله: خلق الإنسان وخلق الأكوان وإنزال القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. فانظر إلى هذا الكلام الذي جمع الله فيه بين تعليم القرآن وخلق الإنسان وخلق الأكوان، فهذا الكون المنظور وهذا الإنسان المنظور أيضا وهذا القرآن المسموع، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. فهذا أمره وهو القرآن، وهذا خلقه وهو الإنسان والأكوان. فعلى ذلك لله الأمر ولله الخلق، والله يخلق ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء. ولهذا قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بعدما أكملنا النظرة الأخيرة لخواتم السور، سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران، نرجع بكم إلى عوامل الثبات المذكورة في هذه السورة حتى نعلم الهدف الأساس من إنزالها. عندما كانت سورة الفاتحة فيها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم، كانت سورة البقرة تبين لنا أسباب الثبات من حيث المعتقد والعمل. ثم تأتي أيضا سورة آل عمران لتبين لنا أيضا أسباب الثبات الأخرى من حيث القدوة والأسوة الحسنة. فبينت لنا الدعاء كسبب من أسباب الثبات، وهذا ما قام به الراسخون في العلم وقام به أولو الألباب. فالراسخون في العلم في أول القرآن في أول سورة آل عمران يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأولو الألباب في آخر القرآن في آخر السورة يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وانظر إلى الفرق بين الصنفين والمجموعتين. المجموعة الأولى مجموعة أولو الألباب خافوا على القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يصرفها كيف شاء، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا، لأنه إذا زاغت قلوبهم زاغ فهمهم للقرآن، فلا يفهمون القرآن الفهم الصحيح السليم الذي يريده الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن الذين ليس في قلوبهم زيغ لا يتبعون ما تشابه منه، بل يتركون المتشابه ويؤمنون به على مراد الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات وفي الآية التي قبلها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن الشهوات أيضا من أسباب الضلال ومن أسباب زيغ القلب، فكم من قلب زاغ بسبب شهوة. ولما كانت الشهوات متنوعة كان الثبات عند كل شهوة لا يمكن أن يكون إلا بعون الله، لذلك كانت الآية إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء، فكم من إنسان انحرف بسبب النساء، وكم من امرأة واحدة أضلت أمة من الناس، وكم من امرأة فتنت عبادا وزهادا فتركوا العبادة والزهد، بل من الناس من ترك الإسلام وخرج منه بسبب امرأة، كما ورد في قصة أولئك الذين خرجوا يجاهدون في سبيل الله فمروا على دير للنصارى فرأى أحدهم فتاة فأعجبته فدعاها للزواج، قالت لا حتى تتنصر، ووقع حبها في قلبه فلم يزل وراءها حتى تنصر والعياذ بالله، وكان من حملة القرآن، فنسي كل ما عنده من القرآن إلا آية واحدة بقي يحفظها وتنصر ومات على نصرانيته، نسأل الله السلامة والعافية، والسبب شهوة النساء. إلا من ثبته الله. وانظر إلى قصة يوسف عليه السلام حيث قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأيضا بالمقابل لا توجد فتنة أضر على النساء من الرجال. ولذلك قال الشاعر: إذا أنت أطلقت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فهذه الفتنة فتنة الشهوات بصفة عامة وشهوة النساء بصفة خاصة من أكبر ما يزيغ القلوب. ولهذا قال بعض المنافقين في غزوة تبوك قال: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. بعض المنافقين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا عن الجهاد في سبيل الله خشية الفتنة، قال: يا رسول الله إني رجل أحب النساء ولا أتحمل أن أرى نساء أن أرى بنات الأصفر، وأخشى أن يفتنني فإذن لي أن أتخلف عن الجهاد، وهو قصده أن يتخلف. وفتنة النساء عاذنا الله وإياكم منها، فيها قصص كثيرة وطويلة، وذلك ذكرها الله في رأس وأول الشهوات. إلى هذا الحد انتهى الوقت المقرر لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يحفظني وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.